بسم الله الرحمن الرحيم. ما الذي أخذناه في آداب طالب العلم في حياته العلمية؟ الأدب الأول ما هو الأدب الأول الذي ذكره؟ كبر الهمة في العلم الذي يرزقه الله همة عالية تجده منطلقا في الخير والعلم انطلاقا لا يكاد يسبق، بخلاف من ضعفت همته فإنه ما إن يجد لنفسه مدخلا للكسل والفتور إلا سلكه. وأما ذاك الذي رزقه الله همة عالية لا يكاد يجد فرصة من الفرص إلا استغلها، وقتا من الأوقات إلا عمره بالعلم والمراجعة والمذاكرة والتعليم. انظروا إلى الذين ينشغلون في الدنيا حينما يتقاضى الأجور العاجلة، خاصة الأجور التي تكون كبيرة أو أرباح كثيرة، كيف يصبر؟ بعضهم يبقى في محله على العمل، وربما يكون بعضه فيه مشقة وحمل ونقل وتعب من البكرة من أول اليوم، بعضهم إلى نصف الليل تواصل. بل ذات مرة رأيت واحدا وسألته عن حاله، قال ينام يجلس داخل سلة هذه حق الطماط ومعه فيها فراش وينام وجالس، ما عنده وقت للنوم. قلنا سبحان الله، ذكروا هذا عن الإمام النووي أنه كان ينام وهو جالس بشدته، أنه يأتي عليه النوم وهو ما زال في مراجعاته ودروسه وحفظه. فالشاهد أن بعض العامة الذين يعملون في أمور الدنيا، بل كثير والكثير هذا هو حاله في أمور الدنيا، تجد عندهم الصبر والجلد والتعب. لو سافر واغترب من أجل الدنيا، بعضهم يبقى عن أهله 3 سنين، وبعضهم 4، وبعضهم 5، وبعضهم 8 في غربة. لكن لو ذهب طالب العلم وذاك الذي عنده ضعف في الهمة، ما إن ينتهي الشهر إلا وقد أتى إليه الشيطان بأنواع من الإشكالات. كيف لو تزور أهلك؟ كيف أنت الآن يعني يمكن أمك الآن تحتاج إليك، ويأتي إليه الشيطان بعد شهرين، يعني أنت الآن سبحان الله كيف البلاد الآن متغيرة وكأنها جميلة، وكان يصورها له كأنها حدائق غناء وهي قاحلة، فما تدري إلا أنا مسافر إيش معك يا أخي. طيب حتى بعضهم يكون عنده رغبة في العلم، يشغلوا أهله، تعال تأخرت طولت علينا، لو كان في العمل 2 أو 3 سنين يقول لا هذا ما شاء الله تمام واصل. فهذه الرغبة وهذه الهمة والنهمة، إذا وجد الإنسان نهمة ورغبة في الشيء يصبر ويضحي من أجله. فانظر إلى الذي يأتي، نحن الآن نأتي من بلداننا، نحن في اليمن، لكن الذين يأتون لطلب العلم من غير اليمن هؤلاء أصحاب همم عالية، يأتي ويسافر من بلده ويغيب عن أهله، وبعضهم يبقى. كان بعض الطلاب عندنا يقول أنا أريد أسافر، أريد زيارة لأمي. قلنا كم لك من أمي؟ قال 10 سنين. 10 سنين، ونحن الآن قد صلنا بعضنا له 10 سنين من أقاربه بسبب الحوثي، عندنا كفار مضر. فالشاهد أنهم عندهم صبر، وربما بعضهم يكون يبتلى بفقر لكن ما يبالي، ينظر كم حصل ما شاء الله، ما مرت سنة إلا وقد حفظه وأهل القرآن، ما مرت سنة ثانية إلا وقد حفظ كذا وكذا من الأحاديث والمتون، ما مرت سنة ثالثة إلا وقد صار عنده كذا وكذا من الدروس وعنده تحصيل علمي فائدة، ما يبالي، كل ما لاقاه من المشقة هذه تنسى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة أنهم إذا دخلوا الجنة ولو كان من أشد الناس فقرا وبؤسا في الدنيا ينسى، ويحلف بالله أنه ما رأى فقرا ولا رأى تعبا ولا مشقة، هو كان في مشقة وفقر لكن ينسى تماما، يقول والله ما مر بي بؤس قط، يحلف بالله ما مر به بؤس قط، ينسى تماما. فأنت انظر في رمضان أحيانا قد يطيل الإنسان في الصلاة في العشر الأخيرة، تقول هذه الليلة الله أعلم كيف سنصبح، اليوم الثاني وذهب التعب. وهكذا تعبك من أجل العلم إذا كنت ممن رزقه الله همة عالية تشعر براحة، هذا التعب راحة تطمئن به نفسك، تشعر أنها مشقة من أجل العلم وأنها من أجل العبادة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. انظر كل هذه المشاق التي تلقاها، ظمأ، جوع، عطش، مرض، يعني مسافات تقطعها، عناء في السفر، كله مكتوب حسنات وأجور. وإذا نظرنا إلى أسلافنا كيف كان صبرهم من أجل العلم، وكيف كانت نهمتهم ورغبتهم، يصبرون المسافات الطويلة يسافرونها ويقطعونها، ولكن تحصيل وعلم جد واجتهاد. وذكروا عن بعضهم أنه ما رجع إلى بلده، سافر ولده في السنة الأولى، ما أدري زاره ولده في الحج والتقى به أو رجع إلى بلده وهو في سن 16 أو 17 يلتقي بولده مثله، صار كبير مثله وكان طفل صغير. فطالب العلم إذا أراد الخير والعلم يصبر ويضحي من أجله، يضحي من أجله. بعضهم لو كان يعمل في الصيد ما يقول له أهله تعال طيب واصل، حتى ولو كان بين الشمس وصار يعني جلده كالفحم، أهم شيء أنه الربح مسمار ركب، يغيب يتأخر سهل. لكن في طلب العلم تأخرت علينا. بعض إخواننا خرج دعوة وما تركوا أهله يرجع، وهو في غاية الجد والاجتهاد والنشاط من طلب العلم، سأل الله أن يسر له طلب العلم، ويشغله هذا القريب ويشغله هذا والله المستعان. قال، نعيد قراءة هذا الكلام الأول لأنه مهم. قال، من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك. كم قرأنا منه؟ قليل هكذا. قال، الرقيب على جوارحك كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذود لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد تغلق فمه الفهاهة. قال الشيخ بن عثيمين، هذا صحيح، فالتحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال، يعني بدل من أن تفكر بالأشياء التي ما لها شأن، حقيرة، سفاسف، سفاسف عكس عالي الأمور، سفاسف الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، أي الرديء، الشيء الذي محتقر لا شأن له. قال، فالتحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال، لأن الذي ما عنده علو همة همه يكون في ماذا؟ همه في بطنه وفرجه وشهواته وملذاته، هذا همه، ما عنده همة. ما الفرق بين هذا الذي يعيش هذه العيشة وبين الحيوان؟ فالإنسان مكرم يعيش ليوحد الله وليطيع الله وليعبد الله ولو هدف في هذه الحياة. قال، والآمال هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، الآمال أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن لا تلهيه الآمال بل يعمل الأعمال ويرتقب النتائج، لا يكون مجرد أماني. الأماني كما قال ابن القيم رأس مال المفاليس، وأما من تلهيه الآمال ويقول إن شاء الله أقرأ هذا وأراجع هذا الآن سأستريح وبعد ذلك أراجع، قم راجع سمع مع زميلك إن شاء الله ننظر الأسبوع القادم زميلا، مر الأسبوع جاء الأسبوع الثاني إن شاء الله ننظر درسا إن شاء الله ننظر، وإذا بي على هذا الحال الناس يحصلون الخير ويغترفونه وهو ما زال مكانك سر. قال وأما من تلهي الآمال ويقول إن شاء الله أقرأ هذا وأراجع هذا الآن سأستريح بعد ذلك أراجع، أو تلهي الآمال فيما يحدث للإنسان، فأحيانا يتصفح الكتاب لمراجعة مسألة من المسائل فينظر في الفهرس أو في الصفحات فتمر به مسائل تلهي عن المقصود الذي من أجله فتح الكتاب، وهذا يقع كثيرا فينتهي الوقت ولم يراجع المسألة التي من أجلها فتح الكتاب. فإياك والآمال المخيبة، اجعل نفسك قوية العزيمة عالية الهمة. وقد دلت السنة على العناية بالمقصود قبل كل شيء، مثل حديث عتبان بن مالك عندما دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فوعده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما وأخبر الجيران بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما وصل البيت أخبر عتبان بما صنع، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أين تحب أن أصلي من بيتك، يعني بدأ بالشيء الذي من أجله أتى. قال فأراه المكان وصلى قبل أن يأكل الطعام وقبل أن يجلس إلى القوم لأنه جاء لغرض، فلا تشتغل عن الغرض الذي تريده بأشياء لا تريدها من الأصل، لأن هذا يضيع عليك الوقت وهو من علو الهمة. وأيضا انظر إلى قوله فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، فاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. انظر أنت إذا كنت على حفظ مراجعة إتقان في أي وقت تدعى إلى شيء عندك استعداد، ما عندك ضعف ولا عندك يعني قلق، لكن أنت الذي ما عنده اجتهاد تأتي إليه مباشرة تفجأه ما عنده شيء، ما عنده شيء مؤسس له، لا مراجعات موجودة ولا محفوظات يذاكرها ولا دروس مستعد لها. يعني بعض الناس مجرد ما إن تطلبه في أي وقت من الأوقات تعال لأمر ما من أمور الدعوة أو تعليم الناس عنده استعداد عنده خير، لكن ذاك الذي تعال نريد أن نسمع لك حك رأسه وبدأ يختبئ وراء هذا وراء هذا، وإذا ناديت أنت انظر إلى واحد آخر من هو العديد خاف، لكن ذاك الذي هو متقن شجاع أنا يسابق قبل غيره، والفهاء هذه يعني ينقطع الصوت والنفس. وقد يحصل لبعض الناس مسألة هذه انقطاع النفس ولو كان جادا متقنا محصلا بسبب الفجأة الشيء الذي يكون مفاجئ له، لكن المقصود أن الإنسان في الأصل حينما يكون عنده خير وعنده علوم متقنة وراسخ في مراجعاته في محفوظاته ومذاكراته يكون على رباطة جأش. لو غاب الخطيب وحصل له أي ظرف مباشرة سيخطب يتكلم وعنده خير، ما يبقى مثل ذاك الخطيب الذي كان يأتي والخطبة في عمامته، وذات مرة حاولوا معه يريدون أن يترك لهم الخطبة وواحد قد يعني فعل خيرا وأخذها دون أن ينتبه فرفض أن يسمح لهم بالخطبة وقام على عادته، المقدمة معروفة محفوظة، ولما أراد أن يبدأ بالخطبة ما في ورقة يبحث عنه تعال. والدعاء شأنه عظيم، الدعاء لا تفتر يا طالب العلم في شأن الدعاء، وكلما تقرأ في كتاب الله وقصص الأنبياء وكلما تقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن الدعاء له الأهمية العظمى في حياتك وسيرك إلى الله واستقامتك واجتهادك وثباتك وصرف الشر عنك والفتن. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.